ما لا أخذ العبرة والدروس منها، يعني ما أن تكون تتحدث عن إجرامهم فينتبه المسلم لمثلها لأن لا يقع في مثلها، وإما أن تتحدث عن محاسن تتعلق بعض الأشخاص وبعض الأنبياء فيتحلى بها المسلم، وهكذا الدروس المستفادة منها يعني ما هي قليلة عن الوقائع التي وقعت في هذه الأمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يكثر من ذكر هذا القرآن الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأبواب في الأحاديث الآتية في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا مسلم إسماعيل التوزكي البصري قال حدثنا أبو عوان والضحم عبد الله الأشتري الطبقة السابعة قال حدثنا عبد الملك بن عمير الفرسي وقال القبطي الفرسي بفرس كان سابقا يسبق لقب به، وكذلك قوله القبطي عن ربعي بن حراش ربعي بن حراش بالحاء مهملة وليس خراش، ويوجد في بعض الكتب أو بعض النسخ في الخاء المؤجمة، وهذا تصحيح ربعي بن حراش ابن مالك كوالد نبينا عنه بغير زائد يقول السلوك في أرضيته، فربعي بن حراش وحراش بن مالك بن حراش كذلك أيضا هؤلاء عذان فقط، ومن عدا ذلك كله خراش بالخاء المؤجمة، وهذا ربعي بن حراش من الطبقة الثانية مخضرا، وقد ذكرنا فيما مضى من مراتبه أنه كان يعني حلف أن لا يكذب، وكان له ولدان يبحث عنهما الحجاج بن مسلم الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الجائر ويريد أقتلهما، فجاءه رجل فقال له يعني سأل أباهما فسأله فقال هما في البيت، فلما جاء بهما تعجب الحجاج وقال عفوت عنكما بسلك والدكما، أكد هذا ولا يبالي بالدنيا ولا بالأولاد، بل صدق بذلك وما أخفى ولديه. قال عقبة بن عمرو، ومن نتائج هذا الإسناد أنه أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخبرة، وقال حدثنا عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري البدري المنسوب إلى بدر بشهوده بدرا وقعة بدر غزوة بدر، ومن المقرر أنه إذا قيل صحابي بدري يراد به أنه حضر غزوة بدر، وهذا منه، ولذلك وهذا على منهج البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك تبعه مسلم في ذلك. وسيأتينا في كتاب المغازي باب ذكر أصحاب بدر، لكنه بشرط سنتكلم عليه هناك بشرط التزمه، ولذلك ما ذكر إلا 140 يعني صحابيا فقط من المهاجرين الأنصار، مع أنهم 319 رجلا، وعلى كل حال ورتبهم على حروف المعجم، ففي حروف العين ذكر هذا وعقبة بن عمرو البدري. وأما المشهور عند المؤرخين أو في كتب السير أنه قيل له البدري، لماذا؟ لأنه سكن بدرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولنا، ولكن الذي نستحبه أو نتبعه ما مشى عليه البخاري ومسلم رحمهم الله. فقال لحذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يسأل صحابيا، الصحابي يقول له ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحدثنا، ففيه عن بيان رغبة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم وتلقينا إن كان المساوي صحابي سمع وهذا الحديث بالذات انه قال اخي باخره قال سمعت ويقول ذلك كما سمعت وانت. ومع ذلك هذا يدلنا على ماذا؟ على حرص الصحابه رضي الله عنهم على طلب العلم من اهله وان كان مثلهم او دونهم، وان كان مثلهم او دونهم. لا يكون الرجل محدثا حتى ياخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، هذا هو الذي يستحق ان يقال. واما ان يانف ان ياخذ مثلا فلان على ميزته وانا احسن منه وانا اولى منه، هذه ليست من سمه طلاب العلم. فلذلك قال لو اراد حديثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نستفيدني، ليس حديثا معينا وانما يقول له حدثنا حديثا. قال اني سمعته، قال حذيفه رضي الله عنه اني سمعته اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونار. الله اكبر، هذه فتنه عظيمه. الدجال هذا فتنه، ولذلك لما كان في هذه الامه شدد النبي صلى الله عليه وسلم الشان، وقد انذر الانبياء السابقون كلهم قومهم عنه، ومع انهم يعلمون انه لا ياتي بزمان وانما تنويها بعظمة فتنته. وانذر قوم عن نوح قومه وكذلك من بعدهم انذروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى له وبين يعني علامات لم يذكرها الانبياء السابقون، لانه في امته ولان فتنته تقع في هذه الامه. ولكن هون الامر النبي صلى الله عليه وسلم ذات فجاه ذكر الدجال حتى انه لو خلي بين انه يجد وراء هناك بالنخل في جملة نخل المدينه. فلما انتهى ذهبنا اليه قلنا وقد عرف ما في وجهنا من تغيرات، فقال ما لكم؟ قال انت ذكرت الدجال فقربته الينا كذا وكذا. فقال ما لكم ولو فان يخرج عن اجيكم فانا حجيجكم حجيجه دونكم. ابشر، اذا كان في حياتي ما تحتاج، وان يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم. هذه التي نعتمد عليها، فالله خليفتي فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا لانه اذا جاء، وقد حذرنا وقد حذر فتنته وفتنته طامه، فتنته طامه. ولذلك شدد النكير البيان في بيان اوصافه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل قريه ونزل فيها يقول لاهل القريه اتؤمنون بي؟ يقول لا، يقولون لا، فيامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت، فيكونون في اخر النهار اغنى الناس بينما هم في اول النهار كانوا افقر الناس. في قرية أخرى يقول ألا تؤمن نبي؟ فيقولون لا، أنت كذاب، أنت دجال إلى آخره، فيخرج فيكلمه. فإذا خرج كل ما في القرية إلا البشر البقر والإبل والغنم وإلى آخره، حتى الدفائر التي دفنتها بداخل بيتك تخرج وتتبعه. فيعاتي بالنهر، عندك درازي من الأولاد وكل المال راح، ماذا تفعل؟ قل لا لا تخليني الله ارحم الراحم انا اتبعه وينجع اولادي من الجوع. هذا هو الفكره، لا يمكن ان يتخلص من الانسان الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي فكرته، ذات الطاقه. وهناك ايضا جانب الذي ذكره هنا، وهو ان معه نارا ومعه جنه. يقول ما اذا رايت نار تتوقد وتتوهج فلا يمكن ان تقع فيها. يقول لك اتؤمن بي؟ قال لا، ما امن، انت دجال. قال ارمينه، فان ذلك تضطر الى ان تقول له انت كذا. وهذه الجنه جنه ما شاء الله لينه يعني منظرها وكذا وكذا. فاذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مع الدجال اذا خرج نار ونار، فاما التي يرى الناس انها النار فما هم بعد. يعني انت عذب نفسك وشدت عليك وقع في النار فإنه ماء بارد جنة، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تهري يده لا تدخل بها. فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته. فإنه عذب بارد. قال أيضا قاله حذيفة رضي الله عنه، وهذا حديث واحد بسند واحد، ومن الغريب المرقم هذا يرقم لكل فترة بترقم جديد وعلى والغرض. قال حذيفة رضي الله عنه سمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم في من كان قبلكم، هذا هو معهد الشاهد الباب، كان ذكر بني إسرائيل، أتاه الله أتاه الله أتاه الملك أتاه أتاه ثلاثيا بمعنى جاءوا أتى كأعطى وزنا ومعنى ولا يناسبونه. أتاه الملك ملك الموت ليقبض روحه، فقيل له أنا، فلما جاءه الملك وقبض روحه قيل له هل علمت من خير هل علمت من خير؟ قال ما أعلم، منذ أن خلقني الله حتى جاء أجلي ما عملت خيرا قط. قال قيل له انظر فكر لعلك تجد سفرا، يعني لعلك تجد وسيلة. قال ما أعلم شيئا غير أني تذكر شيء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، كان ذا مال عظيم وكان يبايع الناس ويجازيهم، أي أتجوز منه، يعني معناه فهو ما مجازاته، فسره بقوله فأنذر الموسر فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. إذا كان موسرا أنذره وسل عليه السنة الجاية إن شاء الله تتم بها، وإذا كان واسرا أعفو عنه. هذه التي أتذكرها من حسنات التي علمتها إن كان هناك حسنة دانية، فأدخله الله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أولى بالتجاوز عنك، أنت مخلوق مسكين وترحم عبادي فأنا أولى بالتجاوز منك، ادخل الجنة دون عمل عامله. وهذا فيه قصة بني إسرائيل، وهذا يمشي على كل من جنى على نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه لعمل خير وينبغي أن لا يقنط من روح الله ورحمته. قال حذيفة رضي الله عنه أيضا حديث آخر وبسبب واحد، وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت، رجل من بني إسرائيل، هذا لا زلنا من بني إسرائيل، حضره الموت فلما يئس من الحياة، يعني يئس قال يعني يعني انه يموت، قال اوصى اهله اولاده اذا انا مت وقال لهم اي اذ كنت لكم؟ قالوا خيرات وتركتنا بمال عظيم. يعني اذا مت مات يموت ومات يمات لغتان، اذا ان شئت قلت اذا مت بتسليمين، وان شئت قلت اذا مت بتسليمين، قراءتان سبعيتان. أفإن مت فهم الخالد، أفإن مت فاقترا ثاني سبعية، إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا، يعني اجمعوا لي جنازة وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي النار يعني، وخلصت لعوني فامتحشت أي احترقت، فخذوها فاطحنوها صحن، ثم انظروا يوما راحا أي كثير الريح شديد الريح يعني، فانظروا في اليم أي في البحر اليم الماء العظيم، فانظروه ذلك ذلك الامتحاش الذي يعني جنازته، ففعل كما امرهم لان وصيه ابيهم اي فعلوا بها، فجمعه الله اخيرا جمعه الله وقال كل فلان، فقال بشرا سويا امام الله سبحانه وتعالى. قال فقال له لما فعلت ذلك؟ ما الذي حملك على ما فعلت هذه الوصيه الجائره؟ ما مضى أحد مثل هذه؟ قال من خشيتك، لأني أسلفت على نفسي منذ خلقتني إلى أن جاء أجلي، فلذلك ظننت أنه إذا تفرقت الأجزاء يعني لن تلتفت إلي ولا يعني ولا تستطيع أن تعيدني كما كنت. هذا هو الذي إذا هذا من ناحية شدة خوفه، ومن ناحية إنكاره القدر، انكاره القدر هذا قدر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال من خشيتك، فغفر الله له، فقال الله سبحانه وتعالى سامحه بذلك. لماذا؟ لان هذا من شدة خشيته حمله على ما هو كفر، ومع ذلك سامحه الله بسبب شدة خشيته. من الذي حملك على هذا كله؟ قال خشيت ان اقابلك بهذه الجرائم كلها. فماذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى انا يعني أقابلك بالمغفرة والرحمة فأدخله الله الجنة. فهذا في دليل على أن يعني من وقع بشدة الهلع والجزع والغضب وكذلك أيضا بشدة الفرح وقع في مغلطة أو إنكار ما هو يعني واجب الإيمان به بقدر مثلا، هذا يعني يغتفر له أو يسامحه الله سبحانه وتعالى بفضله بذلك. كما قال ذلك الرجل الذي ضاعت راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ثم رجع إلى مكانه ينام يموت، فبينما هو كذلك نائم إذا لما رفع رأسه إذا راحلته قائمة على رأسه، فقال ماذا؟ ففرح فرحا شديدا فغاب عقله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا أخطأ من شدة الفرح، أسألها الله تعالى لهذا. لماذا؟ لهذا من شدة الفرح، شدة الفرح وشدة الغضب وشدة عن الخوف وشدة الخشية تحمل هذه الأشياء كلها على خلاف الصواب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بالذي أحسن. قال عقبة بن عمرو السائل الذي قال ألا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه، وأنا سمعت يقول ذلك. أنا إذن كما سمعت سمعت على بنفسي، وزاد وقال وكان نباشا، هذه أنت ما حدثتها أنا أحفظ هذا، وكان ذلك الرجل ما جريمته نباشا، أي كان يعيش بنبش القبور وبيع أقفال. كلما دفن اليوم شخص يأتي في الليل ويحفر القبر ويأخذ الكفن ويرمي الجثة هناك داخل القبر ثم يبيع الكفن ويعيش هكذا ويعيش هكذا، هذه جريمة عظيمة جريمة عظيمة. ومع ذلك سامحه الله تعالى في آخر حياته في آخره بسبب خشيته. وبسهل متجد قال حدثني بشر بن محمد، بشر بن محمد هذا هو مروزي بن جبان من الطبقة العشرة، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن، قال أخبرني معمر بن راشد أبو عروة ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما عن الزهري محمد بن مسلم، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد بقاع السبعة من الطبقة الثالثة، أن عائشة بن عباس رضي الله عنهما فيه صحابيان عائشة من المسلمين السبع ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يضمن أبادلة الأربعة ومن المسلمين السبع ومن لطائف هذا الإسناد أنه يعني ماذا في رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عبيد الله ورواية تابعي من الصحابيين. قال أي عائشة بن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيا للمفعول، لما نزل أي نزل ملك الموت أو نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم رافق بفتح الفاء وكثرها، أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خبيثة على وجهه، الخبيثة كساء له في علم، فهذه كان لابسها فكان يطرحها على وجهه ويرفعها إذا تضايق منها، فقال فإذا اغتم كشفها، إذا غمته كشفها، قال عن وجهه فقال وهو كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والحال أنه كذلك بينما يكشفها ويغطيها وجهه لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا هو محل الشاهد، لأن يهود النصارى بني إسرائيل. لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لأنهم اتخذوها في آخر لحظة من هذه اللحظات أنفاسه قال هذا الكلام، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا، ما الغرض أو ما المقصود من هذا أو غرض النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أمته ألا تتخذ قبره وصنما وبعد من دون الله، وإنما هو يزار قبره على لأن القبور معمول شرعا، الشرع يعني أمر بزيارة القبور وكان أول منهيا عنه، يعني ما كان الناس يعني جديد 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 يعني جدير في عبادة الأوثان فحرم زيارة القبور، زيارة القبور. ثم بعد ذلك قال: كنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإن تذكركم الآخرة، فصار بعد ذلك مشروعا. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره من جملة القبور التي تزار ويعني يتذكر بها الآخرة، أنه كان حيا ثم مات ثم دفن إلى آخره، بالإنسان إذا ذكر ذلك تذكر الآخرة. فهذه هي الفائدة من ذلك. وأما الاستغاثة والتوسل وما إلى ذلك فهذا لم يشرع وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه. وأما أن يتوسل به أو يدعوه لحاجة ما فهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وكل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال وهو بدعة، فلا ينبغي ذلك. فينبغي التنبه لهذه المسألة التي يغفر عنها كثير من الناس، فإنهم لا يميزون بين الشرك والإيمان وبين الشرك وغيره وبين المشروع وغير المشروع. ومن يعني ومن الأخطاء التي دخلت على كثير من الناس ولبغضهم لابن تيمية رحمه الله تعالى وأتباعه، فإنهم يقولون إنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط عليه. متى قال هذا؟ وكتبه مشهورة بذلك. إنما قال يعني شد الرحال في قبر زيارة القبر ما مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل إلى آخره. المسجد هو الذي جاء الأمر بشد الرحال إليه. وأما إلى وسط إلى المدينة فماذا تفعل؟ تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور شهداء أحد وتزور يعني البقيع وما إلى ذلك، هذه الأشياء كلها قبور وأمر بزيارتها، فهو لا يقول ذلك. ولكن هذا كذب عليه وافتراء، وإنما هو ما حرم ذلك، إنما حرم يعني مشروعية شد الرحل لأجل هذا فقط، وهذا أمر معقول. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثني محمد بن بشار بندى أبو بكر العبدي، هذا مشايخ الستة. قال حدثنا محمد بن جابر بندى أبو عبد الله من طبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن فرات بن القزاز، فرات بن عبد الرحمن القزاز من الطبقة الخامسة، أنه قال: سمعت أبا حازم، أبو حازم هذا أبو حازم الكبير، أبو حازم سلمان الأشجعي، هو لعدة الأشجعية من الطبقة الثالثة، أبي فقه، وبينه وبين أبي حازم المدني الأعرج التباس، والفرق بينهما أن هذا من الثالثة وذاك من الخامسة، وهذا كوفي وذاك مدني، وهذا يروي عن أبي هريرة ومن عمر وغير الصحابة، وقد جالس أبا هريرة كما ذكر هنا خمس سنين، وذاك لم يلقى صحابيا ولم يروي عن صحابي سوى سهل بن سهل يعني سعد بن سهل أو سعد بن سهل فقط ولا يروي عن غيره، هذا هو الفرق بينهما. قال: قعدت أبا هريرة، أبا هريرة رضي الله عنه جالسته خمس سنين، هذا ما شاء الله تلقى علومه كلها، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل، هذا معاذ الشاعر، خصوصهم الأنبياء أي تقومهم الأنبياء، فأنا بنو إسرائيل يعني إذا كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني يتناسبون يعني نبي بعد نبي، إذا مات يأتي نبي آخر، وإنه لا نبي بعد، وإنه لا نبي بعد. أما أنا فأنا خاتم الأنبياء وخاتم النبيين، بعدي ما في نبي، لا نبي بعد، لا نبي بعد. ومن الغريب ما حكي في التاريخ، وقال رجل ظهر في بلد وقال له: ما اسمك؟ قال: لا لا، فكان يشتهر بهذا يقول لا، فجاء بعد فترة قال: هذا نبي. قال: وين نبي؟ ما في نبي بعد محمد. قال: هذا نبي، هو اثبت نبوته. قال: ما هو؟ لا نبي بعد، لا نبي بعد. ولكن يكذب لا يخالف على كل حال فشل. قال: لا نبي بعد، يعني معناه هذه الأمة ليس لها نبي إلا واحد وليس لها كتاب إلا واحد. وسيكون خلفاء، لكن بدلا من سعادة الناس كل زمن يأتي خلفاء، يخلف هذا يموت هذا يخلف هذا إلى آخره، فيكثرون في آن واحد وفي مكان واحد. تطالبون قال ماذا قالوا فما تأمرون إذن ما الحيلة؟ إذا قال أنا ملك هذا الثاني قال أنا ملك، ما الذي ما نتمسك به؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أول من بايعكم هذا له حق عليه، فوا ببيعته ولا تنتفتوا للسائل وإلا تقتلوا يعني. قال أعطوهم حقهم، هؤلاء حقهم ماذا؟ أن تطيعون بما أمركم به، وإن جاروا وضربوا وأخذوا مالك وضربوا عليه وضربوا ظهرك أنا أطيعهم فيما حق لهم بذلك. قال فإن الله صائرهم عن مصدر عوض، لماذا؟ لأنكم لا تضيعوا حقوقكم وإنما هي محدودة عند الله تعالى. إذن واجب المسلم كما سبق لنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة والسمع في منشتنا ومكرينا وعسرنا ويعني وعلى أثرة علينا. هل يكون هذا واجب المسلم بعد أن بايع إماما أو دخل في بيعة إمام لا يجوز له أن يخرج عليه أو يجبر أو يعني يعاند أعداءه، وإنما الواجب أن يتمسك بذلك ويوفي وإن ظلمه. فإن ظلمه أيام، الدنيا لقليلها أيام، لأن الله سيستوفي حقك من ذلك الظالم وإن كان موتا في الآخرة. وهذا أنفه لك يعني شيء لك بهذا، ينبغي يعني التنبه بمثل هذا ولا يتضجر عن ولاة الأمور بسبب أنهم شقوا عليه، وإنما الواجب أن تفي بما وجب لك وتطالب من الله سبحانه وتعالى أن يستوفي حقك منهم، فهذا هو واجب كل مسلم. قال رحمه الله تعالى في السند المتقل حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم بن محمد بن أبي مريم قال عن سري قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف هذا المدني من الطبقة السابعة قال حدثني زيد بن أسلم العدوي مولاه عمر عن عطاء بن يسار مولاه ميمونة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، هذا في رواية تابعي من تابعي وإنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف مصري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنان من كان قبلكم، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما ستقع عليه أمته من مخالفة دين شرعه واتباع اليهود النصارى. قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني معناه لا تتركونهم إلا وتستقصون كل مساويهم فتعملون مثلها، حتى لو سلكوا جهر ضد لسلكتموه. لو سلكوا الجهر هذا يعني معنى ذلك أنه الذي حفره الضب ويسكنه، لو دخلوا مكانا ضيقا ما تركتم ذلك. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى تريد هذا؟ قال فمن؟ إذا علموني هذا فمن غير ما في غيره، وهذا اليهود والنصارى من إسرائيل. وباب في قصة بني إسرائيل أو في أحاديث متعلقة ببني إسرائيل. وفي سالم متفق على حدثنا إمرأة بن ميسرة البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الطبقة الثامنة قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران أو المنازل أو المنازل هذا من الطبقة الخامسة عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن يعني زيد بن عمرو الجرمي الطبقة الثالثة عن أنس رضي الله تعالى، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه تابعي مشهور بكنيته أكثر من اسمه أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال وفي أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، هذا معنى الشاهد. وإذا القصة طويلة وذلك في سنن أبي داود وغيره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في مكة 13 سنة كل من يسلم يسلم بنفسه. واذا كانوا يريدون ان يسلم بعض وراء بعض يذهبون الى الشعب بين الجبلين هم المكة ويسلمون هناك مختفين اعدائه. وليس يمكن ان يظهر احد ويسلم وراء بعض لان ضربوه معهم الى اخره. فقاموا على ان يشال هذا الامر على ان يشاكله حتى اذن الله تعالى بالهجرة الى المدينة النبوية. فهاجروا هناك ففتح الله عليهم الاسلام واهل الاسلام ما شاء الله فتوحات كثيرة. فعند ذلك كثر المسلمون هناك. فكانوا ماذا يفعلون؟ ما في اذان، الاذان مات. فكانوا يجتمعون يتحينون اوقات الصلاة يطلبون حينها. فواحد يجي ما عنده ساعة تبوت لهم الاوقات، فواحد يجي ويجلس وقتا طويلا يظن ان الظهر وصل فاذا هو بعيد، وواحد اخر يتاخر يظن انه يعني لسه فاذا جاء فيقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يلحقوا صلاه الجماعه. فضاقت بهم السبل في ذلك فاجتمعوا وتشاوروا ما بينهم. فذكروا هناك اشياء تستعيرها اليهود والنصارى، منها البوق يعني الفخور، ومنها ضرب كذلك ايضا يضرب الناقص. فلما ذكروا ذلك قالوا هذا لليهود، وقالوا ايضا يعني اروا نارا يعني اوقدوا نارا دخان وكذا، قالوا هذا للمجوس الى اخره. فتحير الصحابه رضي الله عنهم واهتموا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فتفرقوا على ذلك. ثم اخيرا قالوا الا تامرون، وهو عمر رضي الله عنه، الا تامر رجلا ينادي الصلاه الصلاه. فتفرقوا على ذلك. يقول اذا دخل الوقت يقول صلوا الصلاه الصلاه وخلاص هذا هو الاذان. فتفرقوا فراى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رجلا عنده نواقص وهذه الاشياء التي كانوا اختلفوا فيها. فقال يا اخي الا تبيع لي هذه الاشياء، هذا الناقص ماذا تفعل فيه؟ قال انادي واجعله علامة لوقت الصلاة لانه اشكل علينا كذا اذا ناديه. فقال له الا اعلمك احسن من هذا؟ قال ما هو؟ قال فوقف على مكان مرتفع فقال الله اكبر الله اكبر الى اخره، ثم جلس قليلا ثم قام فقال قد قامت الصلاة الى اخره. فانتبه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لانه وحي واقده الوحي بذلك. فلما سمع ذلك عمر جاء يجر ذيله يجر ثوبه وقال يا رسول الله انا رايت مثل هذا ولكن سبقني هذا. ويقال انه راه سبعه من الصحابه رضي الله عنهم منامهم. فاستقر يعني بذلك المنام والوحي، يعني الوحي السماوي يعني هو وحي. وقال العلماء والحكمه بذلك ان هذا الاذان والاقامه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو هو الذي وحي إليه وتكلم بلفظه هو لما كان أبلغ. فإذا كان المتكلم به الذي رآه شخصا آخر أبلغ يكون بالشهادة. فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان الصحابي الجليل رضي الله عنه بن زيد بن عبد ربه. فهذا هو حكمة ما ذكره العلماء. فلذلك قال هنا الشاهد هنا فذكروا النار. ماذا قال؟ فذكروا اليهود والنصارى، ذكروا النار يعني، وهذا قالوا لمجوس، والناقصة كذلك لليهود والنصارى. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني معنى ذلك أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان والإقامة، فجاء فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال لأنه كان يعني صوته طويل فألقاه عليه. فكان الأذان شفعا والإقامة فرادى، وهذا هو أول ما شرع هكذا. ثم بعد ذلك في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان عبد الله يعني أبا محذورة، فعلمه الإقامة شفعا كالأذان. وتمسك من الغريب المذاهب تختلف في هذه المسألة، مع أن ما أخذهم الحديث. فالشافعي أخذ الأذان من أبي محذورة وأخذ الإقامة من بلال، وأبو حنيفة وبعض طائفة أخذوا الأذان من بلال وأخذوا الإقامة من أبي معذورة. هذا من غريب ما استبعد ثاني مسألة. هذا حديث واحد، يعني معنى ذلك أن بلالا ما إليه ترجع، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وأما حديث أبي معذورة ففي ترجع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تخفض صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن أشهد إلى آخره، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الترجيع. فالشافعي أخذ بهذا، وإقامته من بلال لأن أبا محذورة إقامته شفع. هذا من غريب ما نستغربه من ترجيحات العلماء أو من أخذهم باستدلالاتهم حسب ما ظهر لهم من كذا. وإلا فنحن نقول ماذا؟ نحن نقول هذه الأحاديث كلها صحيحة، فما صح لدينا نعمل به حينا فحينا. دائما لا نلزم أذان بلال وإقامة بلال، ودائما لا نلزم يعني أبا محذورة وإقامة أبي محذورة، بل أحيانا نوع كذا وكذا، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والنور، فينبغي أن نعمل بهذا وبهذا. وإن كان أكثر ما يكون بأذان بلال رضي الله عنه بماذا؟ لأنه في المدينة من أول ما شرع إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ذلك هكذا. قال فماذا؟ فأمر بلال أن يشفع على ذلك ويسر الإقامة، فأمر بلال من العير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لنا من تابع الرأي. كل من حضر هنا لو سئل من أنا له، كل من جواب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في غير عامر. والغريب أصحاب المذاهب يقول ما قال هنا في البخاري ومسلم، قال فأمر بلال أن يشفع على ذلك ولا عرفنا من أمره. إذا قالوا إذا لا يسن إفراد الإقامة، الذين يرون شفاء الإقامة قالوا بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لكم هذا، لكن خلي هذا. وقد ثبت بسند صحيح في سنن النسائي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع على ذلك إفراد الإقامة، انتهت المشكلة. والحاصل إن مثل هذه الأشياء أو المحافظة على مثل هذا ودعوى أن هذا هو الحق، وقلنا المسألة من أصلها ليست بهذا المستوى، يختلف فيها المذاهب بحيث إن بعضهم يهجر بعضهم يقول هذا ليس إقامة عندنا، أقيم مرة ثانية ويتداربون ويتباغضون هذه الأشياء كلها لا أساس لها، سواء كان بين أذان بلال وإقامة بلال أو أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، كل على هدى من ربهم، فلا ينبغي التنازل بأي مذاهب. وقد يوجد في بعض النواحي التهاجر والتقاطع لمثل هذه الأشياء الخلافات المذهبية، وهذا لا أساس له من دين الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف هذه الأثار مذاهبهم مختلفة، وكانوا يصلون وراء بعض ولا يعني يتهم بعضهم بعض ولا يطعن بعضهم في بعض. أنا سائل في أي هذه هينة وليست صعبة، فلا ينبغي يعني إدخال الضرر أو إدخال الحقد والتباغض بين المسلمين بمثل هذه المذاهب أو الأقوال، لأن كلها يعني مأخذها كما عرفتم الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة وما بديها حتى ولو في بعض الأحيان وما بديها. قال رحمه الله تعالى بسبب متى حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريادي، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن هلال عن أبي الضحى مسلم وصبيح صبيح بن الصائب صبيح مسلم عنه وصبيع والد صبيح والد الربيع فتحا وأظلم أبل بن مسلم بن أبي الضحى بن السيوط في آليته هذا مسلم صبيح وذاك الربيع بن صبيح بالفتح. قال وهذا للطبقة الرابعة مسروق من الأجداء مسروق من الأجداء هذا أبو عائشة هذا مسروق من الأجداء كلا له مسروق لأن مسروق في صغيره فلزمه هذا اسمه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وكانت أنها كانت تكره أن يجعل المسجد يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعلوا ما هذا الشيء هذا إن اليهود تفعلوا واليهود من بني إسرائيل يعني معنى ذلك أن المصلي لا ينبغي أن يأخذ وهذا يعود الفقهاء كتب الصغار موجود يعني هكذا في وسطه لأن هذا يعني تفعله اليهود هذه واحدة. وفي بعض الأثار في بعض الأحاديث قال إن هذا يعني صفة
إبليس حينما يدخل جهنم، وورد ذلك أيضا لا ينبغي أن يفعل به في الصلاة. قال تابعه أي تابع من تابع سفيان الثوري شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن هران قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أسلك في البغلان قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم أيها الأمة المسلمة إنما أجلكم زمانكم في أجل من خلا من الأمم يعني ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس من أول صباح الفجر إلى العصر أكلت الأمم السابقة أخذت أنتم ما بقي لكم ما خلقتم إلا في آخر الدنيا في آخر الدنيا ومقداره ما بين العصر والمغرب يعني قليل يعني قليل قال وابسط ما كذا قال وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى هذا محل الشاهد ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا كنا يعملونه عمل قال فقال من يعملني إلى نصف النهار على كراد 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 هذا المعروف من فلوس يعني مقدار نزع قال فعملوا لك اليهود إلى نصف النهار عملوا من كراد على كراد كراد ثم قالوا لا إلى المال الحجاج هذا عمل شاهد وكذا وكذا والأجر الجهيد إلى آخره وتركوا فلما تركوا ذلك قال من يعمل لي قال من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط بالأجرة الزمن أقصر من الأول والأجرة هي فماذا فعملت النصارى أجر استأجرهم من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط ثم جاء أبتاز قال لا 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 عمل شهادة والأجرة هي ما نريد وأجرتك لا نريد ذلك قال ماذا ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وعلى كراط على كراطين كراطين يعني أجر مضاعف والوقت قصير من يعمل قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على كراطين كراطين يعني وقتكم قصير وأجرتكم ما شاء الله بل مضاعف أجر الفريق المستهلك من اليهود والنصارى ألا لكم الأجر مرتين فعند ذلك فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فماذا قال لهم فقال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء جوابا عنهم قال الله هل ظلمتكم لحكم شيئا هل ظلمتكم مما تعاقدنا عليه في أول النار وفسد النهار شيئا قالوا لا هذا الذي وقع العبد عليه وقعنا عليه فقال إذن ماذا إذن أنتم تتدخلون في فضلي وأنا أوتي فضل من أشاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الفضل وأهل الزيادة أما أنتم فلا حق لكم بذلك الله أكبر فقال لهم ماذا قال بحكم قالوا لا قال فإنه فضلي وأعطيه لمن شئت وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل عملا وأكثر أجرا ومضاعف أجرهم فهذا ميزة لهذه الأمة المحمدية بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم رحمه وما أرسلنا في الله رحمة للعالمين وبسائر المتدقى قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا على صحابي باع الخمر قالوا باع الخمر وقالوا له ما باع الخمر وإنما أخذ الجزية من ثمن الخمر في خلاف على كل حال لو باع الخمر بالتأويل ما يوصل لكن قاتل الله بغضب عمر رضي الله عنه قال هكذا قال ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم كما سبق لنا في درس التفسير وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخره لما حرمت عليهم ماذا فعلوا فجملوها فباعوها أي أذابوها قالوا انما حرم علينا اخذها مباشره، واما ان نزيدها وتكون دسما وتكون دهنا ثم نبيعها ما في. فاحتاروا. هذا كل من احتال في التوصل الى الحرام باي حيله هذا جوابه، وهذا دليل يعني الرد عليه. يقول فباعوها تباعوا جابر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فيقول عمر رضي الله عنه هذا يعني الخمر، ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. فهذا الصحابي ما فهم، ان كان باعه مباشره فنحن نقول انه تاويل منه، والتاويل هذا يعني سائغ، واحد يجتهد باجتهاده، ففي مثل هذا اسامه في ذلك. وان كان اخذ الجديه من ثمنها او امر دفعه الى الذم وباع ذلك الذم، هذا ايضا له تاويل، لكنهما ما كان الامر حرام هو حرام. فهنا رضي الله عنه يحذر الناس عن الاحتيال في احلال او في تحليل الحرام باي وسيله وباي طريقه كان. وبالسائر مضطجع قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد هذا من الطبقه التاسعه من اكابر شيخ البخاري قال اخبرنا اوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابو عبد الرحمن ابو عمرو بن اوزاعي الطبقه السابعه قال حدثنا حسان بن عطيه الدمشقي قال عن ابي كبشه السلولي شامي بن جبار من الطبقه الثانيه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. هذا امر بالتبليغ ولو ايه، يعني امر لامتي بالتبليغ، فكل من عنده علم قل او كثر يجب عليه التبليغ، يجب عليه التبليغ، وهذا هو معنى الدعوه. الدعوه الى الله ماذا معناه؟ الذي تعرفه اتي من لا يعرفه وبلغه للامه ولو ايه. هذا له احد معنيه، ولو ايه معناه عباره عن قليل، اي ولو كان قليلا، هذه واحدة. المعنى الثاني ولو آية معناه ولو الآية القرآنية. ولماذا قال غياه به؟ لأن القرآن مشهور مكتوب ومحفوظ لدى كل مسلم، أو عند معظم المسلمين، يعني ما يحتاج إلى كبير عناية مثل الحديث. الحديث إنه قل أهله، ولذلك العناية بتبليغه تكون أشد. قال ولو كان آية قرآنية، لأن مع شدة مع كثرة من يحفظ آيات القرآن ومع عدم حاجة الناس يعني الغالبة في ذلك. فإذا المعنى ذلك ولو كان واضحا مثل القرآن مثل آية القرآن بلغه. والحاصل يستفاد من وجوب تبليغ العلم، يستفاد من وجوب تبليغ العلم، فينبغي لمن عنده علم أن لا يبخل ولا يسكت على علمه، يعني لا ينبغي لشيء. يقول وقال ربيعه وقال ربيعه في صحيح البخاري قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ قال ما شاء الله تعلم الحديث، تعلم كذا، ثم يعني يستأجر نفسه بطالة ويطول حياته، حتى انه يعني لو سئل في اخر ايامه ولا يدري مساله واحده. هذا ضيع نفسه وضيع علمه وسوف يسال امام الله سبحانه وتعالى. اذا لا ينبغي لمسلم اذا كان عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، ولا يوقعها في غير محل مناسب لها. فينبغي ان يعني يجنب نفسه من الحرف الدنيئه التي تتنافى مع طلب العلم ومع بث العلم، بل يجب عليه ان يظهر نفسه. وكان السلف هكذا يقولون انا عندي تفسير، عندي النحو، عندي فقه، عندي كذا، فمن اراد ان يتعلم فليأتني. وهكذا كانوا يظهرون انفسهم. وابن مالك رحمه الله تعالى يقال انه لما جاء الى دمشق هو اصله جيان هناك مغربي ونزل مصر ثم دمشق اخيرا، فكان يخرج في الشوارع ويقول من اراد النحو، من اراد الصرف، من اراد كذا، وفقد اخلصها في ذمتي. ثم اذا لم يجب ياخذ خريف من افه الكتمان. ويقال انه كان قليل الحظ من الطلبه، مع كون كثير المؤلفات ما سخر الله له الناس في طلب العلم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى لاخلاصه سلط عليه، قيد الله من يقوم بمؤلفاته لا سابق ولا لاحق ما جاء مثل من مالك. الله اكبر. كل هذا يدعي يعني انه كذا ان فيه طريقة نرجية من مالك لكونها واجهة المشارك السيوطي. فجاء بعده للعجبري طريقة نرجية السيوطي بجمع والإجاز والدبوط. وجاء بعده الشيخ إبراهيم بلدنا طريقة نرجية العجبري إلى آخر ما قالوا. وكلهم ما يرى له آثر حتى السيوطي مع أن شرحها ولا نعرفها ولا يعرفها الناس. أنا كتبت لأمين. وعلى كل حال هذا مع أنه سبقه قبل ذلك من معاذ فإذا كنا رجية من معاذ. لكن الله سبحانه وتعالى عوضه عدم اشتغال طلاب أهل عصره عليه بخدمة كتبه شرحا وحاشية وإيش وحفظا وقرآن وقراءة ما شاء الله بارك الله تعالى في علومه هكذا. وهذا نتيجة الإخلاص. إذا أخلص الإنسان عمله لله الله سبحانه وتعالى يعني يجعل له عجائب. مثل ابن تيميه رحمه الله تعالى في زمان مات في السجن بسبب هذا الاهتداء بالعلم الذي ندرسه الان. مات في السجن بسببه. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ارشد سنبث علمك في العالم كله ويتعجب الناس منه وسير الناس يعني وسيستفيد الناس منه. ما شاء الله. هكذا اخلص عملك لله فان الله سبحانه وتعالى سيقوم بنشر علمك وسيستفيد الناس من علومك. قال ماذا؟ قال بلغوا عنه الآية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لأنه كان قبل ذلك نهى عن ذلك فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ماذا؟ إباحة. إباحة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني الذي تلقيتموه أو قرأتموه في كتب بني إسرائيل حدثوا به، لكن بشرط أن لا يتنافى مع شريعتنا. فإن كان ما كذبه شرعنا، ما كذبه القرآن، ما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، فهذا ليس محل أو ليس محل الأمر هنا. إنما إذا كان أشياء مجرد فكاهة ومجرد يعني عبرة ومجرد يعني استملاح، هذه لا ينهى عنه. فلذلك نرى مثلا وإنما يعاب على المفسرين إكثارهم من ذكر الإسرائيليات في كتبه، وهذا لا ينبغي يعني أن يكون كأنه الأصل. إنما في بعض الأحيان بمجرد مناسبة لو ذكره الإنسان ولا يعني ولا يقول إن هذا تفسير الآية، لأن هذا يعني جمع كثيرين. أولا بنو إسرائيل ما حدثوا بهذا إلا قبل القرآن، فكيف يكون تفسيرا للقرآن؟ ما يكون هذا. ثانيا إن هذا ما جاءنا عن طريق سلك أنه تفسير لهذه الآية، إذا لا ينبغي. لكن الاستئناس مثل ذلك وذكره في بعض المناسبات لإيضاح الآية لأن في حكاية الإسرائيليات يجر كذا وكذا ولا يكذبه القرآن، بل هو مطابق لهذه الآية، ربما يكون ذلك من باب الاستئناس به، هذا ما يمنع. وإنما يعني كثير من المفسرين أضاعوا كتبهم بسبب انشغالهم بذكر الإسرائيليات، وهذا لا ينبغي المسلم أن يشغل به نفسه يعني ويكثر منه. ومن كذب علي متعمدا وليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. هذا وعيد عظيم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني معنى ذلك أن الكذب. ولذلك في صحيح مسلم قال إن كذبا علي في علي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الكذب عليه يكون تشريعا، والتشريع يكون طريقا لأمته إلى يوم القيامة. وهذه جريمة عظيمة على الله سبحانه. وكذب على نفس الله كذب على الله. ولذلك قالوا الكذب له لا عليه. الكرامية قالوا إن المكذب له لا عليه، يعني معناه يجوز عندهم أن يكذب الإنسان لتأييد الشريعة. ونحن نقول أولا الحاجة إلى الكذب محال في الشريعات، لأن الشريعة اكتملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا أزاد عليه، إذا لا حاجة إلى الكذب عليه وإنما إلى الشرك. وثانيا أن الأحاديث والآيات التي تدل على أحكام الشرعية كثيرة وكافية وشافية، فلا حاجة إلى الكذب له. فلذلك هؤلاء سول لهم الشيطان وقال يقولون انه يعني يحتجون بقوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قالوا هذا هو الكذب. انما الله حرم الله الكذب عليه اذا كان مراد به الاضلال. ونحن نريد ايش؟ بدايه الناس. اذا الكذب له ليس عليه ليضل الناس. وهذا ليس دليلا لان سبب الآية يدل على ذلك، لأن هؤلاء يعني الواقع هكذا في هذه الآية، وفي آية أخرى ومن أرض من طرع الله كذبا دون أن يقول ليضل الناس. إذا هذه كلها يفسر بعضها بعضا ويشرب بعضها بعضا، فنقول إن الكذب لا يحلل ولا يجعله حلالا أي وسيلة من وسائل الدعوة، لا يدعو الإنسان بالشيخ بالكذب. قال رحمه الله تعالى ورساله قد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي تلميذ مالك المدني، قال حدثني ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد عن صالح بن كيسان ابو محمد الغفاري المدني من الرابعه عن ابن شهاب محمد بن مسلم ففي روايه تابعي عن تابعي وهو من روايه الاقراء لان كليهما صالح بن شهاب من الطبقه الرابعه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ففيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم رواية ثلاثة بعض من بعض صالح عن ابن شهاد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن يعوب هذا اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل آخره. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. يعني هذا أمر بمخالفة اليهود والنصارى من كان ذا شيب يعني يمتثل هذا الأمر. وقد اختلف العلماء ويروى عن الإمام أحمد إجابه، بعض أهل العلم من السلف أوجبه وبعض الناس استحبابه، وعلى كل حال فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التساهل فيه، فينبغي لمن كان شيبا أن يصبغ لحاه ورأسه بالصبغ يعني الصبغ غير الأسود، وجنبوا السواد هذا يعني ممنوع، وأما بالسواد فلا، فيكون في غير بالألوان الأخرى يعني من الحنة والكتم إلى آخره، فهذا مأمور به بل أوجبه الإمام أحمد في رواية عنه. وبسند متفق على حدثنا محمد بن معمر وقيل محمد بن يحيى الزهري قال ماذا؟ قال حدثنا حجاج بن منهل ابو محمد الانماطي البصري من التاسعه قال حدثنا جرير حزم للطبقه السادسه عن الحسن الحسن بن ابي الحسن يسار للطبقه الثالثه الحسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله جندب بن الفتح ابن عبد الله الصحابي المشهور رضي الله تعالى في هذا المسجد مسجد البصرة وما نسينا نحن ما نسينا منذ أن سمعناه منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جند مكذبا ولا نتهم بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم هذا محل الشهيد وهم بنو إسرائيل في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع أي فقد الصبر يعني معناه آلمه شدة الألم قال فأخذ سكينا فحز بها يده أي قطع يده فقال فما رقع الدم حتى مات يعني نزل دمه ومات بعد أن تخلص دمه. قال الله تعالى وملائكته قال بادرني عبدي بنفسه أي سارقني بنفسه حيث قتل نفسه حرمت عليه الجنة. الله أكبر. قتل نفس العبد نفس أغلى شيء هي نفسك، أوجب واجب عليك هي نفسك. هذا يستفاد منه أن نفس الإنسان أعظم من غيرها، يعني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فلو تعرضت عليه المشكلة بيني ابدأ بنفسي انقاذ نفسي قد فقاتل نفسه جريمة أعظم، يعني استجب بها النار استحق بها النار فلا ينبغي ذلك. ومن غريب ما نراه في كتب الزهاد والعباد أنهم لا يرون لأنفسهم حقا، بل يعذبونها تعذيبا خارجا عن يعني العادة. وهذا غلط، لأن النفس ليست لك وإنما هي لله، فإن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث. فلنفسك لك أنت عليك أن تحسن إليها، وذلك إذا جاعت تطعمها، وإذا اكتست إذا عريت تكسوها، وإذا عطشت واجب عليك هذا، واجب عليك هذا، ولا وتعصمها وتحفظها من المعاصي، وهذا أيضا واجب عليك. فهكذا أوجب الله عليك حفظ نفسك يعني أشياء. وبعض الزهاد ماذا يفعل؟ يفعل كما نقرأه بعض كتب التصوف، يقول بعض الناس كان عنده نهر أمام بيته وفي شجرة مطلة على النهر، فإذا جاء الليل يصعد على ذلك تلك الشجرة ويذكر الله تعالى هناك ويهتز وكذا. لماذا؟ لأنه ينام، إذا خلف الليل يفقد النوم ويترك ذكر الله، لأنه لا تحتفظ النهر، فإذا غفل سيقع. إذن حفاظاً على نفسه سيكون مستيقظا، وهذا خطر عظيم. إذن هذا عمل حراما أكثر من يعني مما ذكر الله سبحانه وتعالى وأجر بذكره، لا بل هو بالعكس، فهو عاصي، الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك، لأن هذه النسل ليست لك إنما هي لي، فلماذا عرضتها للهلاك؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقد أوجبت على فحفظتي عليك. فهذا غلط جاء من الجهل، ومبنى ذلك كله الجهل، الجهل يؤدي إلى مثل هذا، فينبغي الإنسان أن يتفقه بدين الله. قال حررت عن الجنة بسالي متجد، قال حدثنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن أبيتنا ما تعون بأهلنا وصائر الدنيا، واتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا شيئا، وجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه روضتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الشباب احمد
يلا